العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وبارك الله لنا ولكم في شهر رمضان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا مباركا. فقد روى النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر مبارك، فسماه الشهر المبارك باعتبار أن البركة تحل فيه وتملأه وتأتي على الصائمين وعلى غيرهم. قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وصوم رمضان أيها الإخوة المسلمون معلوم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه فرض معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين أيضا عن طلحة بن عبيد الله الأنصاري أحد العشرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة والصيام والحج، وكان فيما سأل قال: فأخبرني ما فرض الله عليه من الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن فرمضان، صوم رمضان، صوم شهر رمضان فريضة أكيدة، وواجب معلوم من الدين بالضرورة، وقد اتفق العلماء على أنه ركن من أركان الإسلام، من أنكره فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، إن كان عالما عامدا، وإن كان على علم بذلك. أما إن كان حديث عهد بالإسلام أو له عذر من الأعذار فهذا تقام عليه الحجة الرسالية، ويعلم الحدود والأركان وتقام عليه الحجة كما ذكرت. فرمضان هو الشهر العظيم والركن العظيم الذي يتعلق به الصيام. والصيام العلماء قالوا إنه هو في اللغة بمعنى الإمساك، واستدلوا على هذا بقول مريم عليه السلام فيما حكاه الله تعالى في كتابه الكريم، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنها قالت للذين اتهموها بالبهت والفاحشة، قالت: إني لن أرد عليكم ولن أتكلم لأني نذرت السكوت والامتناع عن الكلام. وهذا معنى قولها. تفضل محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخ بارك الله فيك.
يا مرحبا.
أخذ الشيخ السؤال الأول بارك الله فيك، أدار حكم استخدام المعجون والسواك نهار الصيام.
نعم.
أيضا هل يجوز للإنسان يعني للصائم أن يتوضأ من مياه البحر المالح، يعني كان المياه مالح، هل يجوز يتوضأ منه نهار الصيام؟ وهل يجوز للطباخ أن يتذوق الطعام نهار الصيام بارك الله فيك؟ والسؤال الأخير بارك الله فيك، عايز أعرف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهل تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة هل هو معلوم بارك الله فيك؟
حاضر. السؤال الأول فيما يتعلق بحكم تناول أو استعمال المعجون، معجون الأسنان، للصائم في نهار الصيام، هو هذا الأمر لا بأس به بشرط ألا يصل شيء من المعجون إلى الحلق، فإن وصل شيء من هذا المعجون إلى الحلق فسد الصيام ووجب على الصائم قضاء يوم عن هذا اليوم. ولهذا من الأفضل أن يؤجل الذي يريد أن يستعمل معجون الأسنان، من الأفضل أن يؤجله إلى الليل حتى يخرج من هذا الخلاف، ولئلا يعرض صيامه للبطلان وذهاب الأجر عليه. أما من جهة الاستعمال في ذاته فهذا أمر لا بأس به، لكن شريطة ألا يصل شيء من المعجون إلى الحلق. ومعلوم أن المعجون له رائحة وله نكهة معينة، فالأولى كما ذكرنا أنه يجتنب هذا في نهار الصيام ويستعمله في الليل باعتبار أن الليل هو وقت الإفطار. أما بالنسبة للوضوء من الماء المالح فهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فهل نتوضأ يعني يعطشون بالماء أو من أجل قلة الماء، فهل نتوضأ بالماء أو بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام سؤالا أو جوابا حكيما، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا قال العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه، قال بضمير المنفصل هو ضمير الغائب، وبالألف واللام لكلمة الطهور حلاها يعني عرفها بالألف واللام، ومعنى هذا أن الطهارة بماء البحر طهارة صحيحة وكاملة ولا ريب فيها. وبالتالي فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد أن الرجل يسأل عن ماء البحر أردفه بعبارة أخرى فقال الحل ميتته، لأن من سأل عن ماء البحر هل تصح به الطهارة أيضا ربما يسأل عن ميتة البحر وعن السمك إذا مات في البحر، فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه الجواب الكافي الشافي فقال له هو الطهور ماء الحل ميتته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ معايا.
مرحبا فضلي.
كل عام وانت بخير.
الله يحفظك.
بقول لك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
كان نادي يعني عاطيني فلوس يعني فرقة كده والكلام ده، وانا كنت من ضمن الناس اللي محتاجة يعني.
نعم.
فانا كان ظرف يعني في فلوس، انا قلت له في حد محتاج كذا، كان الكلام عليا انا طبعا.
نعم.
واعطاني يعني قال لي خذ اللي انت عارفه عاوز تدينه، فانا اخذت الظرف ده لي انا عشان كان عندي ظروف، هل علي ذنب فيه ولا حاجه عشان ما قلتلوش ليا او كده؟
حاضر حاضر.
او خدت منه ليا؟
حاضر حاضر.
ماشي.
طيب اذا اخذ السائل الصدقه يعني رجل تصدق بصدقه اعطاها لانسان وقال له اصرفها كيفما شئت او تصرف فيها بما شئت او اعطيها للمستحقين، وكان هو من المستحقين يجوز أن يأخذ منها ويجوز أن يأخذها لا بأس، لأنها لما خرجت من هذا المعطي وهذا المتصدق خرجت إلى أهلها وبنية الصدقة إلى أصحابها، فطالما أنها خرجت إلى أصحابها وصلت إلى يد مستحقيها سواء كان الذي أخذها ليسلمها إلى الناس أو الذي أخذها ليأخذ منها فلا بأس بذلك، يجوز أن تنتفع الآخذة من هذه الصدقة ولا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن تعطي منها شيئا وأن تأخذ منها شيئا حتى يعم النفع، فإن احتاجتها كلها ضرورة فلا بأس أن تأخذها كلها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. فضلت الشيخ عايزة أقول لحضرتك أسفتين يعني في الأمر ده.
نعم.
أنا حامل وفي الشهر الثالث يعني داخلة على الرابع بأمر الله.
نعم.
بس أنا صمت أول يوم رمضان والثالث بس مش قادر.
نعم.
أصوم ثاني.
نعم.
حرام كده ولا إنزم مش بقدر أصوم في حملي خالص.
نعم. بالنسبة
يعني
لي
لو صمت أسم.
حاضر حاضر حاضر.
ومعلش ادعي لي الله يكرمك وانصحني نصيحة ما بصليش خالص من ساعة ما جه رمضان ما بصليش خالص.
ما المانع من الصلاة؟
كنت بصلي وكمان.
ما المانع من الصلاة؟
مش عارفة ما ليش نفسي أصلي نفسيتي تعبانة مش عايز أصلي.
وما الذي أتعب نفسيتك؟
لوحدها كده سبحان الله ما أعرفش.
طيب حاضر حاضر حاضر.
شكرا.
بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملة العلماء قالوا إن المرأة الحامل يجوز لها الفطر، واستدلوا على هذا بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي، وهو غير أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك الكعبي هذا ليس له في السنة سوى هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصلاة عن الحائض ووضع شطر الصلاة عن المسافر إن الله تعالى وضع الصوم عن الحامل والمرضع ووضع شطر الصلاة عن المسافر. يعني المسافر بيصلي الظهر 4 ركعات يصليها ركعتين، العصر 4 يصليها ركعتين، العشاء 4 يصليها ركعتين، يقصر 4 إلى 2. أما الفجر والمغرب فلا خلاف عند أهل العلم على وجوب إتمامهما، يصلي الفجر 2 المسافر، وكذا يصلي المسافر المغرب 3 بلا خلاف بين أهل العلم. فإذا بالنسبة للمسافر وضع الله تعالى عنه نصف الصلاة، 4 يصليها 2 من الظهر والعصر والعشاء. أما بالنسبة لي الحامل والمرضع فهذا الحديث يقول إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع، بمعنى وضعه أي لم يوجبه عليها، رخص لها في الفطر. طيب إذا رخص للمرأة الحامل في أن تفطر ماذا يجب عليها؟ العلماء اختلفوا في هذا على 5 أقوال، بعضهم قال يجب عليها القضاء والفدية، بعضهم قال يجب عليها القضاء فقط، بعضهم قال تجب عليها الفدية فقط، بعضهم قال وهذا ماذا بالظاهرية لا يجب عليها شيء لأن الله وضعه عنها كأنه نسخه عنها. وهذا كلام طبعا يعني الحقيقة بعيد جدا، لأن الله تعالى إذا وضع العبادة عن عبد لرخصة رخصها له فمعنى هذا أنه يقضيها أو يؤدي مؤداها في وقت آخر، كما في الآيات آيات الصيام قال الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني إذا أفطر المسافر أو أفطر المريض للسفر أو المرض فإنه يجب عليه أن يصوم أياما أخرى مكان هذه الأيام التي أفطرها. فالحامل القول الراجح هنا في هذه المسألة عندي أن الحامل يجوز لها أن تفطر ولا تشق على نفسها، ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، فإن أفطرت 3 أيام تطعم 3 مساكين، إن أفطرت 10 أيام تطعم 10 مساكين، تطعم مسكينا عن كل يوم. ويعني نحن الآن في هذا التوقيت بنقدر وجبة المسكين بحدود 20 إلى 30 جنيها باعتبار أنها وجبة. فإذا إذا كنت حاملا وأفطرت فعليك إطعام مسكين عن كل يوم. أما بالنسبة لأمر الصلاة التي قصرت فيها بلا سبب أو بلا داع أو بلا عذر شرعي أو رخصة، فمعنى هذا أن الشيطان الحقيقة يعني قد غلبك واستحوذ عليك، فعليك أن تتعوذي بالله تبارك وتعالى منه، وأن تستحضري عقاب الله تعالى للذين يقصرون في الصلاة فضلا عمن يتركون الصلاة رأسا. والله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء لم يتركوها بالكلية، إنما أهملوا فيها أو قصروا فيها أو أخروها عن وقتها. وفي سورة مريم يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والصلاة هي عماد الدين وهي رأس الدين وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يسأل المرء عنه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة لابد أن تتغلبي على نفسك واستسعيني بالله سبحانه وتعالى حتى تؤدي الصلاة على وقتها. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. يا عم سيف، مع 3 أسئلة.
تفضل.
يا عم سيف. ألو.
تفضلي، مرحبا، تفضلي.
أيوه، مع 3 أسئلة يا عم سيف.
تفضلي، تفضلي.
في واحد ما كانش بصوم من 10 سنين يعني ما بقدرش، هو ما يعني مش تعبان ولا كده. وبدلك السنة دي صام يعني مش عارف يعني يبقى على ايه السنة اللي عدت دي.
طيب حاضر.
ومتعبان هو كان بيعرض يعني كثير ما بقدرش يعني بصوم وما بقدرش يقاوم يعني الصيام.
هو ترك الصيام 10 سنوات متصلة؟
آه.
حاضر ماشي. هو سنه كم سنة؟
سنه بلغ عن 73.
73. طب لماذا ترك الصيام 10 سنوات؟ في عذر شرعي؟
يعني بيعرض كثير بيعرض.
نعم؟
كان بيعرق كثير.
بيعرق؟
اه.
يعني ايه يعرق؟
بيعرق يعني بينزل ميه من جسمه ما بيستحملش يعني الميه اللي بتشربها بينزلها
ثاني. يعني هو مريض يعني. ماشي تمام. اللي بعده، السؤال اللي بعده.
بعدين انا يعني معانا اخت بنتصل عليها ما بتكلمنا خالص، يعني بترد علينا خالص، يعني احنا علينا اسم كده.
حاضر.
مش عايزانا اصلا، بقول مش عايزاكم اصلا.
حاضر. اللي بعده.
طب في سؤال ثاني برضه، انا معاكك مثلا يا عم الشيخ، وكنت بخيط يعني، وبعدين في دقاقيس يعني، في دقاقيس يعني بتهاي بقيد يعني ما ليها شي لازمه يعني، وانا بطلت ذلك من 10 سنين يعني، وما ما ليها شي لازمه كانت يعني، علي حال علي حاجه فيها
الدقاقيس. انت بس افهم السؤال، انت ما بتخلفيش بقالك 10 سنين؟
لا كنت بخيط يعني، كنت بخيط.
بتخيطي؟
اه في دقاقيس بتخيط، بس بتخيط بسيطه يعني، من
يعني
من
كنت تعملي يعني بالخياطه والحياكه؟
اه
تمام. وبعدين؟
وبعدين في دقاقيس بتخيط بسيطه يعني، قليله كده، ما كنتش حد بياخذها يعني.
يعني انت خيطتي بعض الملابس ولم ياخذها احد؟
لا دقاقيس، دقاقيس صغيره.
بطاطين؟
دقاقيس صغيره، فضلات، فضلات صغيره.
اه طيب وبعدين؟
وبعدين يعني كانت بتقعد ما حدش بياخذها، علي حاجه، علي حاجه عليها يعني. نعم.
لا 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 زكاة عليها.
يعني علي حاجه فيها يعني، انا
تصدقي بها على الفقراء، على الفقراء والمحتاجين والمعوزين.
هي كانت بتفيض الفضلات دي ما حدش كان بياخذها يعني،
كنت او بتفيدها. اعطيها لبعض الجمعيات اللي هي تقوم بتوزيعها على الفقراء.
لا هي ما تذكر في يعني، يعني حاجات كده صغيره ما تذكر.
والله لو كانت تصلح لشيء اعطيها لمن تصلح له، والا فالقيها او افعلي بها ما شئتي.
وبعدين انا قلت لزوجي معاه تليفون، قلت له انا تليفونك ده ايه حرم علي يعني، علي حاجه كده انا. وبعدين كده في حد اتصل علي بيه وداه لي، اتصلت بيه.
قلت تليفون علي. حرام عليا؟
اه قلت له حرم علي
تليفونك. عليك كفاره يمين. عليك كفاره يمين، اذا حرم المرء الحلال فعليه كفاره يمين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. من حرم حلالا من طعام أو شراب أو لباس. نعم.
هو أنا كنت حاطة في البيت، بعدين حد اتصل علي بتليفون زوجي.
طيب عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، واستعملي التليفون أو الهاتف بعد ذلك كما شئتي.
ماشي
عمي. عليك كفارة يمين. أما بالنسبة للسؤال الأول، ترك الصيام 10 سنوات لمرض، إذا كان المرض مزمنا فعليه إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا كان المرض المزمن كالسكر، كالمرض الذي تقول إنه يعرق، يبدو أنه عنده شيء مرض مزمن لأنه ما كث معه 10 سنوات، فهذا الذي ترك الصيام 10 سنوات عليه إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها. إن كان أفطر 10 أشهر من رمضان يضربها أو يجمعها، ثم بعد هذا يتصدق عن عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطرها. أما إذا كان المرض غير يعني مزمن، إذا كان المرض كتعب عادي طارئ أو استثنائي، فمثل هذا يفطر في الأيام التي لا يستطيع فيها الصيام أو يشق فيها الصيام عليه، ثم بعد هذا يقضي هذه الأيام بعدما ينفرط شهر رمضان. أما بالنسبة للأخت التي تتصلين عليها وهي تقاطعك، فأنت أديت ما عليك، أنت عليك أن تتصل عليها لا سيما في المناسبات، وتصلين من قطعك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له قائل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المن. يعني دومي على ما أنت عليه من الاتصال ومحاولة التواصل والصلة وأداء هذا الواجب، وأنت بهذا تبرئين ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. والله هي استجابت وهداها الله سبحانه وتعالى، وبدأت ترجع عن هذا العناد أو هذا التصميم على القطيعة والهجر، فقد يعني أحدث الله يسرا بعد عسرا بعد عسر. وإن كانت قد أبت وصممت على ما هي عليه، تبوء بالإثم ولا شيء عليك. نرجع إلى الأخت التي كانت تقول هنالك مانع من الصلاة أو تمتنع عن الصلاة بلا مانع، نقول يجب عليك أن تكثري من النوافل، وأن ترجعي إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، لأن ترك صلاة واحدة كبيرة من الكبائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل
شيخنا. الذي عندي مرض.
نعم.
ألو.
نعم.
أنا عندي مرض دلوقتي، التهاب كبدي.
نعم.
التهاب كبدي فيرست ايد.
نعم.
فالدكتور حرم علي ممنوع بتا ان انا اصوم.
تمام.
فانا بصوم كل رمضان عادي جدا، مفيش اي حاجه.
نعم.
والدكتور منعني من صيام رمضان
في هذه الحاله. اذا كنت مريضا بهذا المرض الكبدي، يجب عليك الفطر حتى لا تعرض حياتك للهلكة ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم فقط، لا يجب عليك قضاء ولا شيء لأن المرض مزمن، إطعام مسكين عن كل يوم. نعم
ماشي.
نعم نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هو حضرتك أنا كنت متزوجة زوجي من 6 سنين.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
فأنا خدته مش متزوج يعني عشان أنا معنيش، أنا كنت متزوجة قبل كده ومخلفة أولاد ومطلقة يعني. فخدته عشان أنا
معايا حضرتك؟ نعم.
أنا خدته مش متزوج يعني.
تمام.
أيوة فمش متزوج.
انا معاكي اتفضلي.
انا
تفضلي.
حاضر وبكمل بعد كده حضرتك. انا بعد ما تزوجت عشت معاه 6 سنين وبعاني من المشاكل من ولاده وكده، وبعد كده طليقته توفت حضرتك زوجها.
نعم.
وطليقته توفت زوجها فرجعت لفت عليه وكده.
نعم.
وهو تعبني اساسا مش بيسال فيا ولا بيدور عليا ولا
هو معاكي الان يعيش معاكي، هو يعيش معك ولا يفارقك؟
هو المشكله انا حضرتك هو من القاهره وبيصلي بالناس وبيمسك القران ومش عامل دي حضرتك.
هو يعيش معك يا اختي؟
لا حضرتك مش عايش يا شيخ معايا.
معاك يا اولاد منه؟
ولا ما معيش منه اولاد بس مش متك ربنا خالص فيا مولانا.
طيب طيب ماشي حاضر.
لا لا هو حاضر حاضر. متجنبني خالص. ما تكفلش بالله عليك لما خلص الله يرضى عليك.
حاضر حاضر حاضر,
على إيدك.
حاضر. الله سبحانه وتعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الرجل إذا تعذرت معيشته مع زوجته أو كرهها فإنه حينئذ له أن يطلقها وأن يغادرها وأن يعطيها حقها الذي قرره الفقهاء، وهو المهر المكون من الذهب، وأيضا يعطيها المؤخر ويعطيها ما جاءت به من بيت أبيها أو ما اشتراها أو ما اشتراه لها والدها. هذه هي حقوق المرأة الأساسية والأصلية حتى لا ندخل في أي شقاق أو نزاع. نحن الآن نختلف على كثير من الأمور، ففي هذه القضية الرجل هذا إما أن يعيش بمعروف وإما أن يطلق ويخلي سبيل هذه المرأة بمعروف. إذا أراد أن يرجع إلى زوجته الأولى فلا بأس أن يجمع بين زوجتين، يعني يجمع الأولى بأولادها وأيضا يعيش مع الثانية ويعدل بينهما في القسمة، لهما حق المبيت لكل واحدة التسوية في المبيت والنفقة حسب الوضع والمكان والمدينة أو الموضع الذي تعيش فيه لا بأس. المهم أن يعدل في أن يعطي المرأة المبيت هنا وهناك حتى لو لم يقربها، حتى لو لم يقربها. العدل ليس في الجماع وليس في مباشرة وليس في أخذ الحقوق الحظوظ، وإنما العدل في المبيت، يعني الجثة أو البدن أو الشخص بشحم ولحم يبيت في هذا عند هذه المرأة ليلة وعند هذه ليلة، عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين، عند هذه ثلاث وعند تلك ثلاث، وهكذا. هذا الأمر الأول بالنسبة للعدل في المبيت، وأيضا يعطيها النفقة التي تكفيها والتي تعينها على حياتها. بهذا المرأة لا تطلب شيئا آخر. بعد هذا يكون الأمر بالمودة وبالرحمة، إذا كان مثلا هو يهجرها، إذا كان يعطيها ظهره، إذا كان لا ينشط لي يعني مباشرتها وجماعها، فإنها بهذا تحاول أن تتصنع له وتتزين وتتجمل وتكلمه كلمة طيبة، ولا يكون هذا بالضغط، لأن هذه الأمور النفسية المتعلقة بالشهوة لا تأتي بالضغط، إنما تأتي بحسن السياسة وحسن التدبير وحسن الكلام ونحو ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كل عام وانت بخير.
الله يحفظك.
الله يرضى عنك. لو سمحت أنا عندي سؤالين.
نعم. نعم.
أول سؤال يا شيخ، يجوز أن أخ يدي زكاؤه لأخوه الصغير رغم هم مسكنين مع بعض في بيت واحد؟
نعم. نعم يجوز. يجوز أن يعطي الرجل الزكاة لأخيه، بل هذا أولى وأحق وأعظم في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب ثنتان، صدقة وصلة. فهو بهذا إذا تصدق على أخيه، إذا أعطاه من زكاة المال إذا كان أخوه فقيرا، ومن أصناف الزكاة الثمانية فقراء المساكين إلى غير ذلك، يجوز أن يعطيه وله أجران على ذلك. ولو أعطى الغريب اللي هو غير الأخ وهو فقير يكون له أجر واحد، فالأولى أن يعطي أخاه. نعم. السلام عليكم.
تفضلي. تفضلي. انا معايا ابني صغير فهو عايز يعني عايزني ان انا اشتري له صواريخ، وانا ما ربياش عشان خاطر اذى يعني ما يؤذيش الناس او مثلا يبيع لحد يؤذي الناس.
نعم كده اخطا. نعم لا لا انت اصبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالتالي فهذه الصواريخ تعمل ضوضاء وصوت يعني مزعج للجيران، فيجب عليك ألا تشتريها له وأن تمنعيها وتحجبيها عنه واستبدليها بلعب أخرى حتى يعني يقضي حاجته من اللعب وألا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سلم الشيخ.
مرحبا.
لو سمحت لو في مريض أجمع الأطباء أنه لازم يفطر.
نعم.
في رمضان لأنه عنده مرض مزمن وخطر الصيام عليه.
تمام.
طب لو صام كده يقسم على الصيام ده عليه ذنب؟
نعم لو كان هذا الصيام سيؤدي إلى الهلكة يأثم، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله أيضا ولا تقتلوا أنفسكم. أما إذا كان الصيام يشق عليه يعني بيزيد المرض أو بيؤخر الشفاء والبر، ففي هذه الحالة لا يأثم، إنما هو أخذ بالعزيمة ولا بأس. والحقيقة الإنسان يأخذ بالأيسر، الأيسر هو الأفضل. إذا تيسر الصيام مع المرض يصوم، إذا شق الصيام مع المرض فالأيسر أن يفطر، فالأيسر هو الأفضل. والله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سمحت والدي عندي 80 سنة.
نعم.
وهو كان كويس يعني ويصلي ويصوم، فجيت تعب شوية نفسيا وبعد كده هو في الوقت صحيح يعني قاعد يجرب حسين تعبان وبعد كده الحمد لله صح كويس زي الأول.
تمام تمام.
بس بيفطر دلوقتي وبيصليش، واحنا حاولنا معاه يعني ان هو يصلي وبتاع.
هو مريض حاليا يعني هو بيمتنع عن الصلاة والصيام لمرض؟
لا الحمد لله. لا صح الحمد لله كويس دلوقتي.
هو 80 سنة؟
ايوه.
هو يجوز ان يفطر اذا كان 80 سنة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا قال سلمة بن الأكوع رخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز في الفطر ويطعمان مسكينا عن كل يوم، وهذا هو معنى الآية. فوالدك إذا كان لا يريد الصيام لا بأس، يجوز له أن يفطر، لكن عليه طعام مسكين عن كل يوم. أما بالنسبة للصلاة فلا بد أن تأخذه بالحكمة وبالرحمة وبالهدية وبكلمة طيبة وبالحديث الذي يرغب والذي يرهب وهكذا، وتحاول أن تذكره بأنه قاب قوسين أو أدنى من لقاء الله سبحانه وتعالى، وأنه الآن في يعني أعماره الأخيرة، لأنه أعمار الأمة بين 60 و70 وأقلهم من يجوزوها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ذكره بالله وإن شاء الله سيهديه الله مع الدعاء ومع حسن المعاملة، الإكرام والاحترام وقلة الكلام. هذه ثلاثة ينبغي أن تكون مع الأولياء، مع الآباء والأمهات. الإكرام تكرمه بالهدية والمعاملة، والاحترام تحترم في المعاملة بالتوقير، وتقلل معه الكلام حتى لو كنت تنصحه، يعني لا تكثر النصيحة له صلي 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 حتى لا ينفر منك، إنما من مرة بعد مرة وقت بعد آخر ممكن تنصحه مرة، ممكن تسمعه الحديث من إذاعة القرآن أو من الفضائيات مرة إلى آخر الكلام، نوع النصيحة. وإن شاء الله مع الدعاء سيأخذ الله بيده وسيصبح إن شاء الله من أهل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شيخ أنا رمضان اللي فات كنت فاضرة 10 أيام لظروف يعني كنت مسقطة جنين وكده شهرين يعني.
لسقط ماشي نعم.
آه تمام. وبعد رحت يعني فضلت 10 أيام الدكاترة قالوا إن هي بعدين رحت.
نعم.
المهم رحت زمتهم قبل رمضان اللي داية يعني شيخ تمام.
نعم.
فرح بعد 40 كنت زوجتي ووضعتي ثاني تمام، رح دم 40 نزل لي تمام اقتصلت منه، بعد رحت ابتديت صيام الايام اللي كانت عليهم رمضان اللي فات.
يعني اذا في افطرت 10 أيام بعد ساعة السقط. طيب لما حصل السقط نزل دم بعد السقط؟
ايوه
بالضبط. نزل كم يوم؟ نزل 10 أيام.
بالضبط.
طيب عليك القضاء في هذه الايام. الحائض والنفساء اتفق الفقهاء على وجوب القضاء عليهما. نعم. والمرة الثانية لما نزل دم 40 بعد الولادة الطبيعية ماذا تمام. حدث؟
لا قيصر يا شيخ رح نزل
كان في رمضان ايضا النفاس كان في رمضان في المرة
رمضان
الثانية
رمضان اللي عدى اللي فات.
نعم نعم.
فربنا كرمني رحت حملت تاني ولدت من كم شهر زي كده تمام.
نعم.
رحت بعد كده نزل علي دم 40.
نعم.
وبعدين اغتسلت ورحت عايزه اصوم الايام من تحت رمضان اللي فات.
نعم يعني كده كده عليك 10 ايام ساعة السقط وعندك شهر رمضان ساعة الولادة التي بعده وفي ولادة اخرى فيها رمضان ايضا.
لا هو قبل رمضان ده انا كنت عايزه اصوم العشر ايام بتاعت رمضان اللي فات.
يعني تاخرت في العشرة ايام
بالظبط. طيب. الظروف ايوه الحمد لله. طيب. كانوا منعين الدكاتره ان انا اصوم اثناء
اذا كانت عليك ايام اذا كانت عليك ايام من رمضان ودخل رمضان الذي بعده ولم تقضي الايام التي من رمضان الاول الفائت وكان هذا بعذر فعليك القضاء فقط بعد ما يخلص رمضان الذي نحن فيه الان ان شاء الله على خير تصومين هذه الايام التي افطرتيها.
بس كنت معلي التلفزيون عشان كده انا مش عارفه اوصل لك
نعم.
مش عارفه انا اوصل لك صوتي فانا يا عزل اوصل لك ان انا صمت الايام اللي عليا
نعم
اربع ايام منهم
نعم.
بعد كده راح بعد ده بعد ما اغتسلت من الاربعين وكل حاجه
نعم.
بعد كده راح جت انا وبصوم الايام اللي عليا من سنة رمضان اللي فات نزل علي دم.
هو يا اختي
باختصار يا اختي
باختصار حتى لا تتشعب الامور اذا المرأة او الرجل او اي انسان كان عليه ايام من رمضان واخرها الى رمضان الذي بعده ان كان اخرها بعذر فبعد ما يأتي رمضان الثاني ويصومه ان شاء الله ويتم الله عليه النعمة.
عشان اسفة يعني انا وصايم الايام دي اللي عليا قبل رمضان ده ما يدخل عليا فكنت خلاص انتهيت من دم الحيض والاربعين وكل حاجة.
نعم.
في اليوم التاسع اللي انا بصوم من رمضان اللي فات نزل علي دم بس ما كانش الدم ده لا دم اربعين ولا دم حيض.
يبقى دم استحاضة. دم استحاضة لا يبطل الصيام.
بالضبط.
المستحاضة المستحاضة التي نسميها دم النزيف هذه تختلف عن النفاس وتختلف عن الحيض لان دم الاستحاضة دم علة دم مرض المرأة بينزل عليها النزيف هذا في غير وقت الحيض وفي غير النفاس يبقى هذا دم استحاضة ودم الاستحاضة هذا لا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا جماع الزوج ولا شيء من هذه الأمور.
جزاك الله خير. هو ده اللي عشان أنا كملت اليوم
بالتوفيق إن شاء الله.
فاتوا عليه كان شوية الدم دول بس آخر النهار يعني ما كانش حصل دم.
بالتوفيق يعني. بالتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي مرحبا.
بقول لك يا شيخ الله يجزاك خير يا رب.
نعم.
أنا أرملة وبربي الوقت وأولادي كامل وكانوا كويسين
وصلوا أكثر. لم أسمع جيدا.
ماشيين معايا الله
الصوت يعني غير واضح
برضو اهل جوزي برضو
ماشي اتفضلي
الو
طب وبعدين
وفي حاجات كثيرة
بس سؤالك يا اختي سؤالك ايه
الكبير ربنا
يوفقه ويهديه طيب ندعو نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره وأن يهديه للإيمان وأن يصلحه وأن يصلح بقية الأسرة وأن يصلح المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا.
مرحبا تفضل.
الله يبارك حضرتك وعليكم السلام
اتفضل يا
مولانا بالنسبه لحضر حضرتك
نعم اتفضل
بالنسبه للمعاش حد عنده محل وسوى وطلع المعاش وبياخد معاش
نعم
ده يجوز ولا لا يجوز
عنده محل وبياخد معاش هو كان موظفا
لا لا مش موظف
طيب المعاش ده من اي جهه ياخذه
ياخذه من التامينات الاجتماعيه من التامينات
ماشي يجوز معاش الموظفين او المعاشات التي تدعمها الحكومه مشكوره هذا امر جائز لا باس به لانه يعتبر كانه عطاء من بيت مال المسلمين لابناء المسلمين فلا باس بذلك عنده محل او رجل عنده ما عنده لا باس ان ياخذ هذا المعاش التوفيق ان شاء الله السلام عليكم نعم إذن أيها الإخوة المسلمون شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي فرض الله تبارك وتعالى صيامه علينا هنالك طبعا أيام أخرى أو أوقات أخرى فيها الصيام لكنه صيام تطوع عدا النذر والكفارات إحنا عندنا الصيام صيام يجب لنفسه وهو صيام رمضان وصيام يجب بسبب الصيام الذي يجب بسبب هذا ذكر العلماء له نوعين النوع الأول وهو صيام الكثارات، إنسان ظهر من امرأته عليه صيام شهرين متتابعين، رجل أيضا حلف يمينا ثم حنث فيها عليه صيام ثلاثة أيام، ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم، وهكذا. فالكثارات الإنسان يجب عليه الصيام حسب الكفارة التي أو حسب الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى فيها. نعم، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أنا عايز أعرف بس معلش اليوم الإخراج الزكاة ينفع اليومين دول يعني عادي ولا
لا؟ نعم رخص الأحناف في جواز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان، وذهب بعضهم كالإمام أحمد رحمه الله وقد أخذ هذا عن ابن عمر، وقد روى ابن عمر ذلك يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعطون زكاة الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، إذا أعطاها قبل رمضان لا بأس بذلك، يعني في أول يوم من أيام رمضان لا بأس بذلك، وبعض الفقهاء رخص فيها قبل رمضان، لكن نحن ينبغي أن نجعلها في رمضان. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. مرحبا.
وانا بصلي اليوم ورا الشيخ.
نعم.
ينفع ان انا لو هوتر في البيت ينفع ان انا اصلي اخر ركعه اللي هي الوتر، اصلي ركعه بعد كده اصليها ركعتين يعني اصلي بنيه
ان انا نعم أصلي نعم أصلي. نعم يجوز اذا كنت تصلي وراء الامام الوتر وتريد ان تؤخر وترك، بدل ما تترك الوتر وتذهب الى البيت ولا تتم الصلاه، اكمل التراويح 11 ركعه مع الامام، فاذا سلم الامام في الركعه الاخيره قم واتي بركعه اخرى حتى تشفع صلاتك، وبعدين لما يكون في آخر الليل وقت السحر خلاصة الأوقات وقت التنزل الإلهي وقت إجابة الدعوات والاستغفار، قم فصلي وأوتر وادعو في وترك بما يسر الله تعالى لك. وإن شئت أن أنت تكمل مع الإمام الثلاث ركعات كما هي الوتر، تصلي معه الوتر وبعدين لما ترجع إلى بيتك في آخر الليل تصلي مثنى، فهذا أمر لا بأس به أيضا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. مرحبا.
هو شيخنا كنت عايز اسال على الاضحية من البقر.
نعم.
في حديث عن سيدنا النبي المعنى بتاعه لا تذبحه غير مسنة.
نعم.
وفي يعني الناس قالوا ان السن دوت ان هم سنتين في البقر.
نعم.
تمام. في بقى سمعت انا من ناس كتير شيوخ يعني قالوا ان في طلبة فيها لحم مجزئ فممكن اتغاضى عن السن.
نعم.
تمام.
نعم.
عدد كبير من الشيوخ قال الكلام دوت يعني.
تمام. نعم.
وانا اعرف ان انا ان احنا يعني انا محامي وقاري حقوق فدراستك فيها جزء من الشرع يعني، فبقول
نعم.
ان احنا عندنا قاعدة شرعية ان هي الاجتهاد مع نص.
نعم.
فطالما في نص اللي هو بتاع
نعم اجيبك. حاضر اجيبك. هو الحقيقة حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم انفرد به عن البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم. ففي الحالة دي المسنة من البقر التي أوفت السنتين ودخلت في الثالثة ولو بيوم واحد، والمسنة في الإبل التي أوفت الخمس سنوات ودخلت في السادسة ولو بيوم واحد، والمسنة في الماعز أو الضأن هي من بلغت أو أوفت العام ودخلت في العام الثاني ولو بيوم واحد. العلماء الحقيقة تكلموا على قضية السن، وقال بعضهم هو الرسول قال مسنة لكن لم يقل عندها سنتان أو عندها كذا أو كذا من السنين أو من الأعوام، ولهذا قالوا إن تقدير الأعوام هذا كان من خبرة العرب قديما بالبقر والإبل والغنم وهذه الأنعام التي كانوا يربونها عزكم الله ويقتنونها ويعيشون منها ومن لبنها، وبالتالي فلا بأس إذا كان البقر يعني البقرة وافية وكثيرة اللحم لا بأس وإن قلت عن سنتين، لا سيما وأن أكثر الناس لا يميز بين البقرة التي لها سنتان أو أكثر أو أقل. فيعني يريد أن أقول للسائل أن القضية ليست اجتهاد في نص، هي القضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد موضوع السنتين أو الثلاثة، هو قال مسنة، من الذي قال المسنة لها سنتان أو المسنة لها خمس في الإبل أو لها كذا وكذا؟ العرب قديما والعلماء قديما والفقهاء بالتالي تبعوهم على هذا، لأن تقدير هذه السن كان يرجع إلى الذين يشتغلون بتربية هذه الأنعام وهم العرب الذين كانوا يعيشون في البادية، وبالتالي فالموضوع كما قلنا هو غير متعلق بالنص، النص قال اللي هي المسنة ولم يقل سنتين أو أربع. طيب لماذا قال بعض العلماء إن السن لا يشترط؟ لا سيما في زماننا هذا. قالوا لأن تحديد السن سنتين أو غيره ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان منه ما خالفناه صلوات الله وسلامه عليه، إنما هذا من تقدير القدماء والأقدمين الذين كانوا يعتنون بذلك. فهو المهم في الحقيقة هو تسمين الأضاحي، ولهذا في صحيح البخاري في أول كتاب الأضاحي قال أظن أبو اللي هو أبو سهيل بن سهل بن حنيف كان يقول إن كنا نسمن الأضاحي في المدينة. فالمهم هو تسمين الأضاحي ليكثر النفع ويعم النفع باللحم ونحو ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي شيء.
تفضلي.
لو سمحت أنا يعني السيدة عندي 70 سنة ومت 74، وهي عندي أمراض يعني مرضية قلب وضغط وسكر برعي، بس هو الدكتور كان من يعني مشي، بس الحمد لله بصوم، بس بقضي بقى يعني الفترة بتاعت الصبح دي نايمة، أقوم للصلوات أرى ممكن موت ده. أقرأ القرآن، أسمع حديثنا.
نعم.
بس هل النوم بيبطل الصيام؟
نعم، النوم لا يبطل الصيام. هو الحقيقة أنت أيتها المرأة المسلمة الطيبة الصالحة يعني جزاك الله خيرا، حرصك على صيام رمضان هذا حال الأجيال المتقدمة من الآباء والأمهات الحقيقة، على دين وعلى حرص بالغ وغير الحقيقة غير عادي، فهم يعز عليهم أن يمر رمضان بلا صيام، وبالتالي فهي بتصوم طول اليوم لكن بتحتاج إلى وقت طويل من الراحة وتنام تقريبا إلى الظهر أو إلى العصر، لا بأس بذلك لا بأس. وإن أفطرتي إن أفطرتي فلك رخصة وعليك إطعام مسكين عن كل يوم. وإن رغبت في الصيام أيتها المرأة الطيبة الصالحة ربنا يحفظك ويجزيك خيرا فلا بأس، وتأخذين قسطا وافرا من الراحة لا بأس، وبعد هذا تستيقظين وتقضين حاولي أن تقضي الليلة في الذكر والتسبيح وأن تنامي بعد السحور.
الحمد لله.
حتى تستغرقي هذا الليلة كله في طاعة الله وتلاوة القرآن
وسماعه. بصلي الوتر وقيام الليل الحمد لله.
ما شاء الله. حافظك الله واذكرينا بالدعوات الصالحة. جزاك الله خيرا.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. نعم. فإذا قلنا إن الصيام على ثلاثة أنواع. الصيام الذي يجب لنفسه هو صوم رمضان، الصيام الذي يجب لسبب هو صوم الكفارات، وأيضا صوم النذر. فمن قال نذرت لله إن شفى مريضي أو نذرت لله أن أصوم 10 أيام يجب عليه أن يصوم هذه الأيام 10 لأنه أوجبها على نفسه، هذا هو الصيام الواجب عموما. هنالك صيام تطوع آخر طبعا، إنما من المهم أن نتكلم عن أركان الصوم. وأول أركان الصوم الإمساك، الإمساك عن المفطرات الطعام والشراب والنكاح وسائر المفطرات، ويكون هذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويجب أن تكون النية مصحوبة من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني النية هنا هتعد ركن من جهة وشرط صحة كما يقول الفقهاء من جهة أخرى، هي ركن باعتبار أن الصيام لا يصح بدونها، وهي شرط باعتبار أنه يجب استصحابها من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بمعنى لو أن رجلا مثلا نوى الصيام وفعلا وصل إلى الظهر أو العصر ثم عزم في نيته أن ينقض الصيام وأن لا أن يفطر، هو لم يتناول شيئا نوى فقط أن يفطر، إذا نوى أن يفطر في خلال نهار رمضان فقد بطل الصيام. نعم نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولنا لقاء في الجمعة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأوصي إخواني أن يجتهدوا في هذه الأيام قبل انفراط أيام رمضان، فإن رمضان أيام معدودات كما قال الله سبحانه وتعالى، اجتهد في تلاوة القرآن في صلاة التراويح كاملة مع الإمام، حاول أن تختم القرآن بأكثر من مرة في رمضان، أكثر الصدقة، أكثر الدعاء، إذا جمعت أولادك عند الإفطار فقبل التناول ارفعوا أيديكم جميعا لا سيما في ساعة الإجابة وساعة الجمعة، وأدعو الله سبحانه وتعالى بما بخير الدنيا والآخرة. حاول في فترة رمضان أن تجتهد في الدعاء بكل ما تيسر، أن تصلح أولادك، تصلح أهلك، أن تتواصوا بالحق والصبر، أن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى وبالصيام وبالصلاة على سائر الأعمال الصالحة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شهد الله.